البشر ترفع صوتها بالتسبيح، يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وسبحان الله يعني تنزيه للملك سبحانه وتعالى. فهذه السورة شأنها عظيم، 70,000 ملك ويجهرون بالتسبيح، وتنزل السورة جملة واحدة وهي سورة مكية، وترتيبها السادس في المصحف، نزلت بعد سورة الحج، وآياتها 65 هي 65 آية مكية. طيب ثم ماذا؟ لها مقصد عظيم. سورة القرآن لها مقاصد، فإذا وضعت يدك على المقصد الأعظم في السورة فهمت السورة. وهذا يعرف عند العلماء وعند المفسرين بعلم مقاصد السورة. ما المراد من السورة؟ بمعنى أكثر وضوحا أقول لك، إنني إذا أعطيتك درسا في ساعة وأنت أصابك التعب من كثرة السماع فقلت لي يا شيخ لخص لي هذا الدرس في كلمة أو في كلمتين أو في سطر أو في سطرين، إيه الخلاصة؟ هذا هو المقصود بمقصد السورة. ومقصد السورة هو الثبات على العقيدة، العقيدة. وفيها آية لما نزلت أشفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا، كانت لهم قلوب. وهم من هم؟ منهم من بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، بشر بالجنة نعم، وهم أولياء الله وأحباؤه صدقا لا كذبا وزورا. وليس كهذا الزعم الذي ذكره الله تعالى عن اليهود والنصارى في القرآن، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم هذا الكذب، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فالصحابة أشفقوا من تلك الآية. روى الإمام البخاري في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه أو لما أنزل الله عز وجل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه، يعني قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم. متأمل، يصفون أنفسهم بالظلم وهم العدول الكرام، كريم كرام على الله، أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هي الصحابة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو الإمام الكبير صاحب المحلى، الإمام المجتهد الفقيه البارع الذي طالما افتروا عليه ظلما وعدوانا، صاحب الاجتهاد العلم، قال الصحابة في الجنة ومتفاوتون في الدرجات. وهذا صحيح، هم درجات عند الله. وأينا لم يظلم خلاص، ففهموا غير المراد. فنزلت، وانظر إلى فعل الله عز وجل بهم كيف جبر خواطر هؤلاء الأطهار الكرام. فنزلت الشرك لظلم عظيم. فقصد الله عز وجل بالظلم ها هنا في هذه الآية الشرك. وفيها آية عظيمة مباركة إن دلت فإنما تدل على قدرة الله المطلقة وعلى سعة علمه سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. روى الإمام البخاري أيضا في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، الساعة يعني القيامة، وينزل الغيب في المطر يعني، ويعلم ما في الأرحام هل سيكون عاصيا أم طائعا، شقيا أم سعيدا، فقيرا أم غنيا، هكذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهي آخر آية من سورة الرحمن. مفاتح الغيب خمس، يعني لا يعلم هذا الغيب إلا الله. ومن ادعى شيئا من العلوم الغيبية أو تكلم في علم من عيوب من علوم الغيب فقد كفر اتفاقا. وفيها آية اللي قلت اسم السورة بس لا قلتش حد شيء، هنعمل بإذن الله، ومش عارفها اللي راح تحافظ يعني. فيها آية أنعمها، فيها آية قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقد روى الإمام البخاري كما في كتاب التفسير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. الشمس تطلع من الشروق، من جهة المشرق، فإذا رأيت الشمس عند طلوعها قد خرجت من المغرب فهذه علامة كبرى من علامات يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يعافينا، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، الكل يؤمن خلاص، كهذا الذي يكون كافرا ويؤمن عند حلول السكرات إذا رأى الملائكة وعاين الأهوال وقد فعلها فرعون، قال آمنت، لما عاين العذاب ورأى الأهوال. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قرأ الآية صلى الله عليه وسلم. سورة من شدة ما فيها من مواعظ وأحكام وأوامر ونواهي كادت عظام الناقة أن تكسر من ثقل السورة لما تنزلت على قلب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: نزلت سورة الأنعام وكادت عظام الناقة أن تكسر من ثقلها وما فيها من أحكام. سورة مباركة، قال الله عز وجل فيها: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال مجاهد رحمه الله: فرجت له السماوات والأرض فرأى ببصره ملكوت السماوات والأرض، أي الخليل عليه الصلاة والسلام، فرأى العجائب. والملكوت هو الملك العظيم، وملك الله عز وجل عظيم. سورة الأنعام حديثنا عن مقصدها الأعظم، عن التوحيد، عن العقيدة الصافية، كما أمر الله عز وجل بها وألزم في هذه السورة العظيمة المباركة، وكما أمر الله تعالى باتباع صراطه المستقيم في جملة الوصايا العشر. وصايا العشر ليست هي التي تقرأ وقد علقت في بعض الشوارع أو المدارس أو المعاهد من وضع بعض البشر وفيها صواب وخطأ، لا، الوصايا العشر من لدن حكيم خبير يعلم السر وأخفى. هذه هي الوصايا العظمى، ومن أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها خاتمه فليقرأ الوصايا العشر من سورة الأنعام في ثلاث آيات متتابعات، من أول قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أنت عملت جزء تحفظ الصورة شغال مع الله يفتح عليك كويس حتى إلى قول الله، عمل لك اختبار فيها إلى قول الله، تخافش إلى قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الوصايا العشر من كتاب ذي العرش، وصايا جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وصايا عظيمة، كل وصية فيها صلاح للإنسان في دينه ودنياه. وأخرى وصايا العشر في أواخر سورة الأنعام في هذه السورة المكية العظيمة المباركة التي افتتحها الله عز وجل بقوله: الحمد لله. في خمس سور من القرآن افتتحها الله عز وجل بالحمد، أولها الفاتحة، فنحن نقول الحمد لله رب العالمين، وثانيها نعم لا 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 الأنعام، الحمد لله الذي له ما، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني خلق السماوات والأرض وخلق النور وجعل الظلمات وجعل النور وخلق كل شيء، ثم الذين كفروا يسوون الأصنام بالله فيعبدونها مع الله، هذا يعقل؟ هذا معنى يعدلون والعياذ بالله. وثالثها الكف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، أي مستقيما لا عوجاج فيه، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ورابعها قول الله تبارك وتعالى في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الحكيم الخبير. وخامسها وآخرها قول الله تعالى في سورة فاطر أو في سورة الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والفاطر هو الخالق سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى آخر الآية. قال العلماء: الحمد معناه الشكر، وهذا ورد عن بعض المفسرين. والصواب أن الحمد هو أعم من الشكر، ولذا اختار الله تبارك وتعالى هذه اللفظة الحمد لله. فالحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر. فالحمد لا يكون إلا لله، والشكر لله وللناس. قال تعالى: نشكر لي ولوالديك، نشكر لي ولوالديك. فالحمد لله عز وجل، والشكر يكون لله وللناس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي لا يشكر الناس وما عود لسانه أن يقول جزاكم الله خيرا أو أحسن الله إليكم أو بارك الله فيكم، وما عود لسانه هذه الكلمات الطيبة العذبة، فإنه ما شكر الله. شكر الناس نحتاج إليه فيما بيننا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذه السورة المباركة أصل عظيم في مجادلة وإبطال حجج المشركين وأهل البدع ومن كان على شاكلتهم ممن كذب بالله واليوم الآخر ولقاء الله عز وجل. ولذا أنزلها الله تعالى جملة واحدة، سورة الأنعام أنزلها الله تعالى جملة واحدة. قال أهل العلم: وقد أبطل الله تعالى حجج المشركين في أسلوبين من الأساليب القرآنية. احفظ معي، في أسلوبين من أساليب القرآن الكريم. الأسلوب الأول هو أسلوب التقرير. تقرير، ما معنى التقرير؟ يعني يعرض الله عز وجل عليك النعمة، فإذا أقررت من داخلك أن الله تعالى هو الفاعل خلاص، فهذا تقرير وإقرار واعتراف، ولن تملك إلا ذلك وهو الله، من خلال لفظتي وهو. وقد تكررت في السورة ما يقرب من 40 مرة: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي أنزل من السماء ماء، إلى آخر الآيات. هذا أسلوب التقرير. فإذا أقررت من داخلك أن الله تعالى هو الفاعل لهذه الأشياء فليس إلا الإيمان. والأسلوب الثاني من أساليب السورة هو أسلوب التلقين، بمعنى أن الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرد على هؤلاء المبطلين من خلال كلمة قل، من خلال كلمة قل. ووردت في 42 موضعا من هذه السورة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فسيقولون الله عز وجل هو الذي أنزل، خلاص، إلى آخر تلك الآيات قد بنيت على أسلوبين من الأساليب العظيمة. أولاً هو أسلوب التقرير. قرر الله تبارك وتعالى النعم سبحانه وتعالى في هذه السورة. والأسلوب الثاني هو أسلوب التلقين. فلقن الله عز وجل نبيه الحجة كي يدفع بها في وجه المعارضين والمخالفين. ولذا قال الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبون، خلاص كيف يكذبون وقد علموا صدقك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب، وفي أواخر السورة كما ذكرك الله تبارك وتعالى بالتوحيد وبإخلاص العبادة له في أولها، ذكرك بذلك في آخرها سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعبدون غيره وهو المستحق للعبادة وحده. في أول آية أمرك بالتوحيد، وفي أواخر السورة: قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت بالإخلاص، بإخلاص العبادة لله وبتشريد التوحيد له. وبعض الناس يقول: طيب أنا موحد، ما المشكلة؟ أنتم تقولون التوحيد التوحيد، فهل رأيتم كافرا أمامكم؟ هذا ما فهم شيئا. ولكن التوحيد معناه هو أعظم من ذلك بكثير. كيف ذلك؟ فرجل لا يتوكل على الله حق التوكل ما حقق التوحيد. يا أخي، أنا أقول كل يوم في الصباح: توكلنا على الله، وقلبك معلق بصاحب العمل، وقلبك معلق بالناس، وقلبك معلق بفلان وفلان وفلان، وقلبك معلق بالأسباب. لك دي لو اشتغلت تجيب، ما اشتغلتش خلاص. طيب، ربما عملت أنت وما حصلت مال، وربما مكثت في بيتك ورزقك الله، طبعا مع الأخذ بالأسباب. ليس معنى ذلك أن تجلس في بيتك وأن تقول الشيخ قال اجلس في بيتي والله عز وجل رزقك. طبعا هذا ضلال. لكنك مع الأخذ بالأسباب لا ينبغي لك أن تعتقل في السبب. فرجاؤك في الله وحده، وقلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. رجل يحلف بغير الله: لكلما فعلت استغفرت ثم قلت لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أعود، ثم بعد ذلك أعود إلى آخره. هذا رجل ما حقق التوحيد لله عز وجل. رجل يذبح لغير الله ونذره لغير الله وحبه وقلبه وفؤاده خلاص مع جهة أخرى، كهذا الذي عشق امرأة مثلا فسيطرت على حواسه بأكملها. الشباب، شبابنا، اللهم أنزل عليهم هداية من عندك يا رب، وزوجهم وحصن فروجهم وطهر قلوبهم واغفر ذنوبهم. قلبه يتعلق بفتاة، وطبعا مع الأغاني تولع في المسائل ومع الصور مع المحامين مع كثرة النظر إليها ومن كثرة الحديث عنها، فصار لا يعرف إلا هي ولا يشتغل بشيء سواه. ولذا فقد حذر السلف من العشق لأنه ربما أفضى إلى الجنون. مجنون رسمي، وما خبر المجنون لكنه ما استعملها في طاعة الله. حتى لما بقول له حج يعني وبتاع واستغفر وبتاع بقول ده انا عايز الليلة دي الكعبة بتاعتي انا احج الليلة. مش ممكن. ومن كثرة جنوني من كثرة جنونه وتعلقه بهذه المرأة الفانية وهي من مخلوقات الله كان يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار يقبل الأحجار ليه عم وما حب الجدار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار عشان هي عدت من هنا مرة كده بس ولا حاجة. ما هو الشباب بيعملوا كده إلا من رحم ربهم قلوبهم تتعلق بغير الله فيصابون بالذل والهوان. ليه؟ لأن الله تعالى خلقك من أجله وقلبك هذا خلق من أجل الله كي تحب الله عز وجل به. فإذا صرفت تلك المحبة إلى غير الله فقد هربت من العبودية وأسلمت نفسك إلى ذل الرق صرت عبدا للمرأة كما قال ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام هربوا من الرق الذي خلقوا له عبودية فبلوا برق النفس والشيطان صار عبدا لنفسه وللشيطان ولهواء والعياذ بالله. وفي بعض القصص التي تحكى على ألسن بعض الدعاء والعهدة عليه وهو ثقة أمين إن شاء الله تعالى قال شاب نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن العشق وعن حرمة تعلق القلب بغير الله هذا لا يجوز. فقلبك هذا خلق من أجل الله عز وجل ولذا قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن يحب ربه والله عز وجل يحبه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أن يحب المسلم ربه وربه يحبه. والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل. فإذا صرفت هذه المحبة لغير الله فقد أوقعت نفسك في الورطات والويلات ونسأل الله السلامة من سوء الخاتمة. شاب خلاص في علاقة محرمة مع امرأة مع عشيقته وظل جالسا في مسكنه وقد انتظرها وطال الانتظار ويشعر بالقلق بعذاب القلب ويروح يمنة ويسرة ويمشي ويصعد وينزل كان يجن ويأس من مجيء المعشوق. وفجأة طرقت الباب بعد يأسه فلما فتح لها الباب ورآها سجد بين رجليها فقبض. فهذه آخر سجدة كانت في حياته. عجيب خاتمة سيئة. جزاك الله خير. وكل هذا من آثار العشق المحرم. وللإمام ابن القيم وللعلماء السلف لهم كلام طويل في العشق وفي أضراره وفي تعلق القلب بغير الله اللي هو معروف عندنا الوقت بالحب يعني بالرومانسية في الإعدادية وفي الثانوية وفي الجامعات مع بنت الجيران ومع كذا ومع كذا ويعيش أيامه فترته المراهقة هو ده العشق ده. وقد يعترض البعض من الآباء فيقولون يا أخي هذه مرحلة وكلنا قد مر بتلك المرحلة فدع الشباب يعيشون. أرد عليه بآية واحدة وهي قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل. أنا إن شاء الله حديثي سينتهي بمجرد أذان العشاء كي نستمع إلى أخينا الأخ طاهر الأخ الحبيب كي يمتعنا ببعض ملحه وبعض طرفه وما يسر الله له. أقول هذا للإعلام كي يكون مستعدا من الآن. فحتى أنتهي من حديثي بارك الله فيكم أقول ينبغي للمسلم أن يخاف على قلبه. خلي بالك فهو كثير التقلب. قال الشاعر الحكيم ما سمي القلب إلا من تقلبه. يتقلب القلب فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالقلب متقلب. طيب فهذا الذي ابتلي بالعشق حتى نختم الحديث يعني كيف يكون العلاج؟ هذا سؤال مهم أو مسألة مهمة جدا. رجل ابتلاه الله تعالى بعشق امرأة في الحرام ماذا يصنع؟ أولا واحد عليه أن يبادر بالتوبة النصوح لأنه قد وقع في إثم ومعصية. واحد. اثنان عليه أن يبادر وأن يتزوجها إذا كانت صالحة، وإن كانت طالحة فليبتعد وليستعذ بالله من شرها. خلاص إن كانت صالحة وهو قادر على النكاح فليتزوج. ثلاثة أن يبتعد عن مكان قد وجدت فيه، يعني جارته فليبتعد عن هذا المسكن، وليبتعد عن أرض نزلت بها تلك المرأة. خلاص فإنه إذا مكث في أرض وجدت فيها تلك المرأة فإنه لن ينساه. يمشي كده يعدي من جنب المدرسة احنا كنا واقفين هنا، وينظر كده من خلال الشرفة يقول لك بصيت لها في اليوم. وخلي بالك كلما تذكرت المعصية ها وأنت قد تبت منها وما ندمت وقلبك لم يتقطع عند ذكرها خوفا من أليم عقاب الله فهذا استحسان. يعني يقول لك مثلا ايه ده كان زمان ده انا حاكم كنت بص مش عايز اقول لك يعني ان كل اي بنت تشوفني انت تفتخر بماذا؟ تفتخر بفعل الشيطان. فهذا لا يكون تائبا حتى وان ترك الحرام، يعني ما يبقاش تائب حتى اذا كان قد ترك فعل الحرام والكلام مع النسوان حرام، الا اذا تاب وابتعد وكلما تذكر كان قلبه خلاص في خوف وألم من مغبة السؤال ومن لقاء الله تبارك وتعالى. تفضل عن فضل. أظن أنا عايش
معاقية 30 سنة.
تمام.
وفوشي على كل
حد. يعني احنا عندنا المعصية اللي في وشك ولا لوحدها؟ مين اللي في وشك؟ وشك الجميل مين؟ يعني جميل. هو يقول يعني مثلا الانسان فعل معصيه ولا تفارقه، ربما هذا الرجل الذي كلما تذكر المعصيه وندم عليها غفر الله عز وجل له وضاعف له الحسنات. اذا تذكر المعصيه وهو يتالم وهو في خوف من الله. اما على سبيل الاستحسان وعلى سبيل الافتخار فهذا ما تاب وكل ذلك في سجل السيئات والعياذ بالله. رابعا ألا يحدث عن المرأة، ما تتكلمش عنها، ما تجيبش سيرتها، كلما سمع اسما خلاص مشابه لاسمها اسمها مثلا حاجه كده وبعدين سمع يقول لك اه الى اخره. طبعا هذه الاشياء اذا تاب بعدين طبعا يضاف الى ذلك عليه ان يتوب من سماع الفواحش والمنكرات، لانه ربما سمع اغنيه خلاص محرمه فقل جاءت على الجرح او على الجرح، فهذا لم ينسى. فهذه بعض الاسباب التي من خلالها يتوب الله تبارك وتعالى على العاشق. والعشق مرض، وكلمة العشق تطلق على الحب المصحوب بالشهوة، فاهمني؟ يعني لا تقال إلا للمرأة في الحلال بلك، ولا ينبغي لك أن تقول أنا عاشق للقرآن. القرآن ما بتعشقش يا حبيبي، القرآن يحب. فالعشق هو الحب المصحوب بالشهوة، عشان تنضبط بس في اللفظيات بتاعتك وفي الألفاظ. يقول لك أنا بعشق النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هذه الكلمة تسمع كثيرا من عامة الناس أنهم يقولون أنا أعشق الشيخ فلان، وامرأة تقول أنا أحب الشيخ فلان في الله. فإيش تقول أحب الشيخ فلان في الله؟ هذا لا ينبغي، لا ينبغي للمرأة أن تقول أنا أحب الشيخ الفلاني أو الشيخ فلان في الله. وربما اتصلت به وأسمعت، هذه دهية عظمى. طب هو الشيخ يجيب قلب منين للكلام ده؟ احنا ندخل بقى في دور الإعجاب والاتصالات. هذا رجل يدعو إلى الله، لا تكن عونا للشيطان على الدعاة إلى الله. إذا كانت داعية على علم فهم وعلم الناس، مش يقول لا أحبك الله الذي أحببته من أجلي، ده مين ده؟ غلط كده خالص، هذا لا ينبغي. طب البلد صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب احنا هنعمل مراجعة سريعة كده، تعرفين ما بحبش أطول في الكلام يعني. فأقول بارك الله فيكم، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن السورة أصل عظيم في الرد على الكفار والمشركين، وآياتها 65 و100، وهي سورة مكية نزلت بمكة ليلا. والسور المكية لها خصائص، أنها تعتني بالأمور العقائدية، وتعتني بتهذيب النفوس وببناء كيان الفرد، بخلاف السور المدنية فإنها تعتني بالجوانب التشريعية وبالحدود وبإصلاح ما يحتاج إليه المجتمع. ومن الحديث عن الأمور التشريعية كالحدود والكفارات، وتعتني السور المدنية أيضا بالأسرة، فهي النواة الأولى للمجتمع. ولذا فقد حدثنا الله تعالى عن أحكام الأسرة بأكملها، من طلاق، من زواج وطلاق ورجعة، ومن أنواع للطلاق خلاص، ومن الخلع خلاص، ومن معالجة نشوز الرجل والمرأة إلى آخر هذه الأحكام وتلك التشريعات المباركة. فأقول بارك الله فيكم، قال الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أذكر حديثا قد ورد في هذه الآية ولك أسطوانة مهداة. احنا بنسأل في المحاضرة مش كلام من بره، ما شاء الله واضح ان الناس كانوا ينصتون انصاتا لا مزيد عليه. ما شاء الله ما شاء الله، ده اول حديث ذكر ومن اشهر الاحاديث. ها من الذي يقول؟ قل يا اخي من الذي احسن
ولا لسه
فانزل الله تعالى قوله في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، والشرك والظلم ها هنا هو الشرك. قد يطلق الظلم أيضا على وضع الشيء في غير موضعه، فكل مشرك ظالم وليس كل ظالم مشرك. خلي بالك عشان تفهم الفروق بين الكلمات والألفاظ. كل مشرك ظالم، بل إن المشرك هو أعظم الناس وأشد الناس ظلما. ليه؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة التي لا تكون إلا لله وجعلها لصنم أو لملك أو لنبي أو لحجر أو لمضر، فليس بعد هذا من ظلم. فقد يكون الرجل مسلما لكنه قد اتصف بالظلم، ويعني هو ضد العدل، قد أمر الله تعالى بالعدل. والظلم من كبائر الذنوب، ظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن يأخذ مال إنسان بغير حق، هذا نوع من أنواع الظلم. كأن يضرب المرأة ضربا شديدا في وجهها مثلا إلى آخره، هذا ظلم. أن يسب الناس، أن يتطاول على خلق الله، هذا ظلم والعياذ بالله، لكنه ليس كفرا. وقد يطلق الظلم في القرآن ويراد به الشرك، ويفهم هذا يعني كما وضحه صلى الله عليه وسلم في الحديث. الغيبيات الخمس وردت في آية في سورة من سور القرآن، اذكر اسم السورة واقرأ الآية. أيوه. اختم للسورة عم حبيبي. ها. هو أنت أنت وقعت. يلا زي بعض. ماشي، بقول لك اختم للسورة آخر الآية. الشيخ طارق يقول لك إن الله عليم خبير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب، رجل ضاع منه شيء، فقيل له اذهب إلى فلان فإنه يفتح المندل ويخبر عن بعض الأمور التي تتعلق بالمستقبل، فهل هذا يجوز أم لا؟ وما الدليل؟ هذه مصيبة قد ابتلينا بها في هذا الزمان، أن السحرة والدجالين يذهب إليهم ويصدقون من بعض عوام المسلمين والعياذ بالله. هذه مصيبة. وإذا دخل عليه الرجل قال له أمك فلانة، بسم الله الرحمن الرحيم، عرف منين؟ يا مغفل، يا غافل، يا جاهل. وهل هذا من العلوم الغيبية؟ معه الجان يخبرونه ببعض شؤونه، والجن لا يعلم الغيب اتفاقا. ليه؟ لأن الله تعالى قال وأخبر عن الجن أن سليمان عليه السلام لما أمرهم بالأعمال الشاقة ووقف وهو ينظر إليهم خلاص، وكان مهابا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكانوا يخافونه، استجرش حد يقول لا. ليه؟ ومن يزغ منهم عن أمرنا من الجن نذقه من عذاب السعير، حرق بالنار، استجرش. فيحفرون ويعملون الأعمال الشاقة، خلاص يعملون الأعمال الشاقة وهو واقف على عصاته أو على منسأته، والمنسأة هي العصا. فمات عليه السلام وهو ينظر إليه، وكلما نظروا إليه ازدادوا رعبا ويعملون. فلما جاءت الأرض وهي حشرة خلاص وأكلت العصا، خر سليمان عليه السلام فتحققوا من موته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهم. ده بيت من زمان، لو كنا نعرف ما كناش صفحنا الدم. يبقى الجن يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا أخبرك عن شيء من الأمور المستقبلة أو عن شيء يتعلق بما غاب عن الحواس حتى وإن كان في الوقت الحاضر يقول لك مثلا زوجك الآن تصنع كذا، هذا رجل ساحر وكافر بالله واليوم الآخر، فالغيب لا يعلمه إلا الله. خلاص أذكر آية من القرآن تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. لازم تبقى عارف وإلا الدجال يضحك عليك. اللهم اللهم ارزقنا الاستعانة بك يا رب العالمين. ماشي، عايزين آية تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والغيب يطلق على المستقبل وعلى الماضي. خلي بالك، يعني قصص الأنبياء غيب، ولذا لما قص الله تعالى علينا في سورة هود قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب، يعني هذا القصص من أنباء الغيب من أخبار الغيب نوحيها إليه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فالغيب يطلق على الماضي ويطلق على المستقبل أيضا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إذن فهو لا يتكلم في الماضي ولا يتكلم في المستقبل، فهذا محرم. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، في سورة النمل. فالغيب لا يعلمه إلا الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ودليل ذلك من قول الله تعالى في سورة الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاف: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا لا أدري ماذا سيفعل بي في غد. فالغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. طيب، سؤال آخر: سورة الأنعام نزلت مفرقة على حسب الحوادث وعلى حسب القضايا والمشكلات، إجابة صحيحة أم لا؟ خاطئة. والصواب؟
الصواب أنها نزلت جملة واحدة.
نزلت سورة الأنعام جملة واحدة، جزاك الله خيرا. استوند لو ما اشتغلتش مش على مسؤولين، إن شاء الله تشتغل. إذن فنزلت هذه السورة خلاص مفرقة. سورة الأنعام سميت بهذا الاسم لورود ذكر الأنعام فيها، فما المراد بالأنعام؟ اللازمين. ماشي، هو جاب حاجة بقى وإحنا نكمل. الإبل خلاص ذكرا كان أم أنثى، والبقر والغنم والمعز، ورد الله فيها سبحانه وتعالى على زعم المشركين وعلى إفكهم وضلالهم أنهم ذبحوا لغير الله وكانوا يفترون على الله الكذب، فرد الله تبارك وتعالى عليهم كل ذلك، وأمر المؤمنين بإخلاص النية لله عند الذبح وعند غيره. إياك أن تذبح للجن أو للشياطين أو من أجل الناس أو إلى آخره. الله تعالى وتخافون عذاب الله وأليم عقابه والعياذ بالله. الأولى: فمن كان على الصراط المستقيم في الدنيا ثبت الله قدمه على الصراط في الدار الآخرة، وكان من الناجين الفائزين بجنة عرضها السماوات والأرض. ويعني أكتفي، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في سجل الحسنات، وأن ينفعنا بها في الحياة وبعد الممات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويعني في خمس دقائق مع أخينا العزيز يعني ليذكرنا بشيء يتعلق بهذه السورة وحسب ما ذكرته، ونسأل الله تعالى النفع. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.